الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى الفصل الثامن في الربا. يقول في القصر آخره ألف، وألفه بدل من واو، يقال ربا يربو، ولذا يكتب في المصاحف الشريفة بالواو على أصله. ومورده أي محل وروده، مورده مورد الربا، أي محل وروده، أين يتحقق الربا؟ في المتجانسين. المتجانسان إذا قدر بالكيل أو الوزن وزاد أحدهما عن الآخر قدرا ولو بكونه مؤجلا، يعني إشارة إلى الزيادة الحكمية التي تقدمت، زيادة الأجل، زيادة حكمية أو زيادة معنوية في قبال الزيادة العينية الواضحة، الزيادة العينية. يقول وتحريمه مؤكد، وهو من أعظم الكبائر، والدرهم منه أعظم وزرا من 70 زنية أو 70 زنية أو زنية بفتح أوله وكسره، كلها بذات محرم، رواه هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام. في أمور عقولنا فعلا غير قابلة لإدراك آثاره، ومنها ما نحن فيه، لكن مع ذلك أحببت أن أتلو على مسامعكم الشريفة ما ذكره صاحب الميزان سيد محمد حسين طبطبائي رضوان الله تعالى عليه في المجلد الثاني من تفسير الميزان صفحة 411 فما بعد، لا أقل، تكتب المصدر يا إخوان. تفسير الميزان المجلد الثاني صفحة 411 فما بعد أن استعرض قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا، يعني ينقص، محق انقاص شيئا فشيئا تدريجا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يربي بمعنى ينمي، كما سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى. والله لا يحب كل كفار أثيم. إلى نعم، ثم قال بالنسبة لقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. على كل حال، صاحب الميزان يقول في الصفحة 413 صفحة 413 يقول: وقد شدد الله سبحانه في هذه الآيات في أمر الربا بما لم يشدد بمثله في شيء من فروع الدين إلا في تولي أعداء الدين. تولي أعداء الدين فعلا تشديد عجيب غريب، وأيضا الربا، هذان يعني أبرز وأظهر موارد التشديد بلحاظ فروع الدين مما هو من فروع الدين. يقول: وقد شدد الله سبحانه في هذه الآيات في أمر الربا بما لم يشدد بمثله في شيء من فروع الدين إلا في تولي أعداء الدين. فإذا شو عندنا أمران؟ الربا وتولي أعداء الدين. فإن التشديد فيه في بيرجع الضمير لأعداء الدين، في تولي أعداء الدين، فإن التشديد فيه يعني في تولي أعداء الدين يضاهي تشديد الربا. وأما سائر الكبائر فإن القرآن وإن أعلن مخالفته وشدد القول فيها فإن لحم القول في تحريمها دون ما في هذين الأمرين لهم أقل، لهم تولي أعداء الدين والربا، حتى الزنا وشرب الخمر والقمار والظلم وما هو أعظم منها كقتل النفس التي حرم الله والفساد، فجميع ذلك دون الربا يعني أقل دون الربا وتولي أعداء الدين. يقول: وليس ذلك إلا لأن تلك المعاصي لا تتعدى الفرد أو الأفراد في بسط آثارها المشؤومة، بسط عن النشر، ولا تسري إلا إلى بعض جهات النفوس، ولا تحكم إلا في الأعمال والأفعال بخلاف هاتين المعصيتين يعني تولي أعداء الدين والربا، فإن لهما من سوء التأثير ما ينهدم به بنيان الدين ويعفى أثره ويفسد به نظام حياة النوع ويضرب الستر على الفطرة الإنسانية ويسقط حكمها فيصير نسيا منسيا على ما سيتضح إن شاء الله العزيز بعض الاتضاح. قال: وقد صدق جريان التاريخ كتاب الله فيما كان يشدد في أمرهما، حيث أهبطت المداهمة والتولي والتحاب والتماؤل إلى أعداء الدين، أهبطت الأمم الإسلامية في مهبط من الهلكة، صاروا فيها نهبا منهوبا لغيرهم، لا يملكون مالا ولا عرضا ولا نفسا ولا يستحقون موتا ولا حياة، فلا يؤذن لهم فيموت ولا يغمض عنهم فيستفيد من موهبة الحياة، وهجرهم الدين وارتحلت عنهم عامة الفضائل. وحيث ساق أكل الربا إلى ادخار الكنوز وتراكم الثروة والسؤدد، فجر ذلك إلى الحروب العالمية العامة وانقسام الناس إلى قسمي المثري السعيد والمعدم الشقي، وبان البين فكان بلوى يدكدك الجبال ويزلزل الأرض ويهدد الإنسانية بالانهدام والدنيا بالخراب، ثم قائم كان عقبة الذين أساءوا السوء. بعد ذلك يقول: وسيظهر لك إن شاء الله تعالى أن ما ذكره الله تعالى من أمر الربا وتولي أعداء الدين من ملاحم القرآن الكريم. بعد ذلك يقول قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يقول الخبط هو المشي على غير استواء، يقال خبط البعير إذا اختل جهة مشيه، وللإنسان في حياته طريق مستقيم لا ينحرف عنه، فإنه لا محالة ذو أفعال وحركات في طريق حياته بحسب المحيط الذي يعيش فيه، وهذه الأفعال محفوظة النظام بأحكام اعتقادية عقلائية وضعها ونظمها الإنسان ثم طبق عليها أفعاله الانفرادية والاجتماعية، فهو يقصد الأكل إذا جاع ويقصد الشرب إذا عطش والفراش إذا اشتهى النكاح والاستراحة إذا تعب والاستظلال إذا أراد السكن وهكذا، وينبسط لأمور وينقبض عن أخرى في معاشرته ويريد كل مقدمة عند إرادة ذيها، وإذا طلب مسببا مال إلى جهة سببه. وهذه الأفعال على هذه الاعتقادات مرتبطة متحدة نحو اتحاد متلائمة غير متناقضة ومجموعها طريق حياته، وإنما اهتدى الإنسان إلى هذا الطريق المستقيم بقوة موضوعة فيه هي القوة المميزة بين الخير والشر والنافع والضار والحسن والقبيح، وقد مر بعض الكلام في ذلك. أما الإنسان المنصوص وهو الذي اختلت قوته المميزة فهو لا يفرق بين الحسن والقبيح والنافع والضار والخير والشر، فيجري حكم كل مورد فيما يقابله من الموارد، لكن لا لأنه ناس لمعنى الحسن والقبح وغيرهما، فإنه بالآخرة إنسان ذو إرادة. ومن المحال أن يصدر عن الإنسان غير الأفعال الإنسانية، بل لأنه يرى القبيح حسنا والحسن قبيحا والخير والنافع شرا وضارا وبالعكس، فهو خابط في تطبيق الأحكام وتعيين الموارد. وهو مع ذلك لا يجعل الفعل غير العادي عاديا دون العكس، فإن لازم ذلك أن يكون عنده آراء وأفكار منتظمة ربما طبقها على غير موردها من غير عكس، بل قد اختل عنده حكم العادة وغيره وصار ما يتخيله ويريده هو المتبع عنده. فالعادي وغير العادي عنده على حد سواء، كالناقة تخبط وتضرب على غير استواء، فهو في خلاف العادة لا يرى العادة إلا مثل خلاف العادة من غير مزية لها عليه، إلى آخر ما قال. وهذا حال المرابي في أخذه الربا، إعطاء الشيء وأخذ ما يماثله وزيادة بالأجر عن فسر الربا. يقول هذا حال المرابي في أخذه بالربا، في أخذه الربا، فإن الذي تدعو إليه الفطرة ويقوم عليه أساس حياة الإنسان الاجتماعية أن يعامل بمعاوضة ما عنده من المال الذي يستغني عنه مما عند غيره من المال الذي يحتاج إليه. وأما إعطاء المال وأخذ ما يماثله بعينه مع زيادة فهذا شيء ينهدم به قضاء الفطرة وأساس المعيشة، فإن ذلك ينجر من جانب المرابي إلى اختلاس المال من يد المدين يعني المديون وتجمعه وتراكمه عند المرابي، فإن هذا المال لا يزال ينمو ويزيد ولا ينمو إلا من مال الغير، فهو بالانتقاص والانفصال من جانب والزيادة إلى جانب آخر المرابي. وينجر نجي للمدين، وينجر من جانب المدين هذا المديون المؤدي للربا يعني الدافع للربا إلى تزايد المصرف بمرور الزمان تزايدا لا يتداركه شيء مع تزايد الحاجة، وكلما زاد المصرف أينما الربا بالتصاعد زادت الحاجة من غير أمر يجبر النقص ويتداركه، وفي ذلك انهدام حياة المدين. فالربا يضاد التوازن والتعادل الاجتماعي ويفسد الانتظام الحاكم على هذا الصراط المستقيم الإنساني الذي هدته إليه الفطرة الإلهية. وهذا هو الخط الذي يبتلي به المرابي كخط المنصوص، فإن المرابات تضطر أن يختل عنده أصل المعاملة والمعاوضة فلا يفرق بين البيع والربا، فإذا دعي إلى أن يترك الربا ويأخذ بالبيع أجاب أن البيع مثل الربا لا يزيد على الربا بمزية، فلا موجب لترك الربا وأخذ البيع. ولذلك استدل تعالى على خط المرابين بما حكاه من قوله تعالى إنما البيع مثل الربا. بعد ذلك فيما يتعلق بقوله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقة في صفحة 422 من نفس المصدر، يقول المحق نقصان الشيء حالا بعد حال ووقوعه في طريق الفناء والزوال تدريجا، والإرباء الإماء، والأثيم الحامل للإثم، وقد مر معنى الإثم. يقول وقد قوبل في الآية بين يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وقد قوبل في الآية بين إرباء الصدقات ومحق الربا، وقد تقدم أن إرباء الصدقات وإماءها لا يختص بالآخرة بل هي خاصة لها عامة تشمل الدنيا كما تشمل الآخرة، فمحق الربا أيضا كذلك لا محالة. يقول فكما أن من خاصة الصدقات أنها تنمي المال إنماء يلزمها ذلك لزوما قهريا لا ينفك عنها، من حيث أنها تنشر الرحمة وتورث المحبة وحسن التفاهم وتآلف القلوب وتبسط الأمن والحفظ وتصرف القلوب عن أن تهم بالغضب والاختلاس والإفساد والسرقة وتدعو إلى الاتحاد والمساعدة والمعاونة، هذه الصدقات، وتنسد بذلك أغلب طرق الفساد والفناء الطارئة على المال، ويعين جميع ذلك على نماء المال في شد خطر على نماء المال ودره أضعاف مضاعفة. كذلك الربا من خاصتي شهدوا أنه يمحق المال ويفنيه تدريجا من حيث أنه ينشر القسوة والخسارة ويورث البغضة والعداوة وسوء الظن ويفسد الأمن والحفظ ويهيج النفوس على الانتقام بأي وسيلة أمكنت من قول أو فعل مباشرة أو تسبيبا، وتدعو إلى التفرق والاختلاف، وتنفتح بذلك أغلب طرق الفساد وأبواب الزوال على المال، وقلما يسلم المال عن آفة تصيبه أو بلية تعمه. وكل ذلك لأن هذين الأمرين، أعني الصدقة والربا، مربوطان مماسان بحياة طبقة الفقراء والمعوزين، وقد هاجت بسبب الحاجة الضرورية إحساساتهم الباطنية، واستعدت للدفاع عن حقوق الحياة نفوسهم المنكوبة المستغلة، وهموا بالمقابلة بالغا ما بلغ. فإن أحسن إليهم بالصنيعة والمعروف بلا عوض، والحال هذه وقعت إحساساتهم على المقابلة بالإحسان وحسن النية، وأثرت الأثر الجميل. وإن أسيء إليهم بأعمال القسوة والخشونة وإذهاب المال، وإذهاب المال من جملة الربا، وإذهاب المال والنفس، قابلوها بالانتقام والنكاية بأي وسيلة. وقلما يسلم من تبعات هذه الهمم المهلكة أحد من المرابين على ما يذكره كل أحد مما شاهد من أخبار آكلي الربا من ذهاب أموالهم وخراب بيوتهم وخسران مساحيهم. فقط هذا الكلام الأخير، يقول في صفحة 424 و425 إن محقه تعالى للربا في مقابل إربائه للصدقات، هذا يختلف لا محالة بين ما كان الفعل فعلا انفراديا كالربا القائم بالشخص فإنه يهلك صاحبه غالبا، وقلما يسلم منه مراد لوجود أسباب وعوامل خاصة تدفع عن ساحة حياته الفناء والمذلة. مراد بهذه العبارة وقلما يسلم منه مراد لوجود أسباب وعوامل خاصة، يعني هذه العوامل الخاصة لا تؤثر أثرها مع وجود الربا في البين، هذا ما يريد. وقلما يسلم منه مراد لوجود أسباب وعوامل خاصة تدفع عن ساحة حياته الفناء والمذلة، وبينما كان فعلا اجتماعيا كالربا الدائر اليوم الذي يعرفه الملل، يعني الشعوب والدول بالرسمية، ووضعت عليها القوانين وأسست عليها البنوك، فإنه يفقد بعض صفاته الفردية لرضا الجامعة بما شاع فيها وتعارف بينها، وانصراف النفوس عن التفكر في معائبه، لكن آثاره اللازمة كتجمع الثروة العمومية وتراكمها في جانب، وحلول الفقر والحرمان العمومي في جانب آخر، وظهور الانفصال والبينونة التامة بين القبيلين الموسرين والمعسرين مما لا ينفك عن هذا الربا، وسوف يؤثر أثره السيء المشؤوم. وهذا النوع من الظهور والبروز وإن كنا نستبطئه بالنظر الفردي، يقول وهذا النوع من الظهور والبروز وإن كنا نستبطئه بالنظر الفردي وربما لم نعتني به لإلحاقه من جهة طول الأمد بالعدم، لكنه معجل بالنظر الاجتماعي، فإن العمر الاجتماعي غير العمر الفردي، واليوم الاجتماعي ربما عادل دهرا في نظر الفرد. قال تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس، وهذا اليوم يراد به العصر الذي ظهر فيه ناس على ناس وطائفة على طائفة وحكومة على حكومة وأمة على أمة، وظاهر أن سعادة الإنسان كما يجب أن يعتنى بشأنها من حيث الفرد يجب الاعتناء بأمرها من حيث النوع المجتمع. هذا تمام كلامه في المقام. دعني يا اخوان الا انه صغرت بين العواقب والآثار للربا. في خبر محمد بن سيدان أن علي بن موسى الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله وعلة تحريم الربا لما نهى الله عز وجل عنه ولما فيه من فساد الأموال لأجل يعني لأجل لأن الإنسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمين كان ثمن الدرهم درهما وثمن الآخر باطلا فبيع الربا وشراؤه وقص على كل حال على المشتري وعلى البائع فحرم الله عز وجل على العباد الربا لعلة فساد الأموال كما حضر على السفيه أن يدفع إليه ماله لما يتخوف عليه من فساده حتى يونس منه رشد أو يؤنس منه رشد فلهذه العلة حرم الله عز وجل الربا وبيع الدرهم بالدرهمين وعلة تحريم الربا بعد البينة يعني بعد البيان بما فيه من الاستخفاف بالحرام المحرم وهي كبيرة بعد البيان إلى أن قال وعلة تحريم الربا بالنسية يعني لعلة ذهاب المعروف وتلف الأموال ورغبة الناس في الربح وتركهم القرض والقرض صنائع المعروف ولما في ذلك من الفساد والظلم وفناء الأموال على كل حال فالربا على قسمين ربا في البيع وربا في القرض بالنسبة روايات في البين على أنه الربا في البيع لا يكون إلا في المكيل والموزون من جملة هذه الأخبار خبر زرارة هذه الرواية صحيحة زرارة عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن وخبر عبيد بن زرارة رواية هذه موثقة سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن وصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام كل شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد فإذا كان لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد فلذا تحرم الزيادة في بيع المتجانسين إذا كانا من المكيل أو الموزون بالنسبة لما يتعلق بهذه الرواية المباركة أنه والدرهم منه أعظم وزرا من 70 زنية بفتح أوله وكسره كلها بذات محرم رواه هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام الرواية صحيحة هشام بن سالم درهم ربا أشد من 70 زنية كلها بذات محرم ومن جملة الأخبار خبر عبد الله بن بكير هذا رواية موثقة بلغ أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أنه كان يأكل الربا ويسميه اللبا أول اللبن عند الولادة فقال عليه السلام لئن أمكنني الله منه لأضربن عنقه حتى في بعض الروايات أن وجدت في الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في التهذيب بالمجلد السابع صفحة 15 الحديث 65 على كل حال هو بالوسائل المروي في الباب الأول من أبواب الربا الحديث السابع عن زرار عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال قلت له إني سمعت الله يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات هو هذا متعجب هذا السؤال عن زرار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له إني سمعت الله يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات وقد أرى من يأكل الربا يربو ماله فقال عليه السلام أي محق أمحق من درهم ربا يمحق الدين كيف يمحق الدين وإن تاب منه ذهب ماله وافتقر على كل حال يقول وضابط الجنس هو النوع المنطقي وأهل اللغة يسمونه جنسا النوع المنطقي أهل اللغة يسمونه جنسا اكتبوا هذا العبارة وضابط الجنس هنا احترز به عن جنس الزكاة هنا ضابط الجنس ما دخل تحت اللفظ الخاص تحت اللفظ الخاص مثل ما عندكم بالهامش الخامس تحت بحيث يكون مفهومه نوعا تضيفها العبارة بالإضافة إلى ما تحته بحيث يكون مفهومه نوعا بالإضافة إلى ما تحته فما دخل تحت اللفظ الخاص سواء كان مطلقا أم مضافا مثل لحم الغنم على كل حال يقول ورابط الجنس ما دخل تحت اللفظ الخاص كالتمر والزبيب واللحم. فالتمر جنس لجميع أصنافه الرديئة والجيدة، اكتبوا لجميع أصنافه الرديئة والجيدة. بعد ذلك يقول والزبيب جنس كذلك، يعني لجميع أصنافه كذلك الرديئة والجيدة. وضيفوا العبارة وكالأرز الجيد بين هلالين العنبر، والرديء بين هلالين الحويزاوي، وكالأرز الجيد بين هلالين العنبر والرديء بين هلالين الحويزاوي. أيضا في جميع ذلك يتحقق الربا. بعد ذلك قال والحنطة والشعير هنا في باب الربا جنس واحد، في مقابل ما سيأتي في باب الزكاة أنهما جنسان. شوف ما بينه دخل تحت جنس واحد. والزبيب هلا اذا بدنا نيجي نحكي، انا وجدت في بعض العلماء يقول السمك كله جنس واحد، قول اخر لا السمك اجناس، بعض العلماء قال لك السمك كله جنس واحد، بعض العلماء كذلك بيذكر بالنسبه للحمام كله جنس واحد. على كل حال فالتمر جنس لجميع اصنافه والزبيب جنس كذلك لجميع أصنافه، والحنطة والشعير هنا في باب الربا في مقابل ما سيأتي في باب الزكاة إن شاء الله تعالى أنهما جنسان. أما هنا الحنطة والشعير جنس واحد في المشهور. في المشهور هناك أخبار، من جملة هذه الأخبار صحيحة أبي عبد الأبي البصير عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام الحنطة والشعير رأسا برأس لا يزاد واحد منهما على الآخر فحكمهما واحد، انتهى خلص ورد النص. هلا ما سيأتي من تفريق بينهما كذلك كله لا يعنينا. في ايضا خبر عبد الرحمن بن ابي عبد الله، هذه الرواية صحيحة عبد الرحمن بن ابي عبد الله، قلت لابي عبد الله الصادق عليه السلام ايجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ فقال لا يجوز إلا مثلا بمثل، يعني ما بيجوز التفاضل. ثم قال إما الشعير من الحنطة حكمهما واحد. في مقابل مشهور خالد ابن إدريس رحمه الله مستدلا بأنه لا خلاف بين المسلمين العامة والخاصة ولا بين أهل اللغة واللسان العرب في أنهما جنسان، ويرد أن الشارع قد اعتبرهما هنا في الربا اعتبرهما بحكم الجنس الواحد. لا، هما جنسان لغة وعرفا فهذا لا يعنينا. وفي باب الزكاة هو عن نفس الشارع المحدد اعتبرهما جنسين في الزكاة، هنا اعتبرهما جنسا واحدا. على كل حال في المشهور وإن اختلفا لفظا هذا كالاستثناء في قوله هنا وإن اختلفا لفظا، هذا كالاستثناء مما تقدم من قول المصنف. قول المصنف ما دخل تحت اللفظ الخاص، شو قال المصنف؟ وضابط الجنس ما دخل تحت اللفظ الخاص. بعد ذلك قال والحنطة والشعير جنس في المشهور. يقول الشارح وإن اختلفا لفظا، يعني هذا كالاستثناء مما تقدم من قول المصنف ما دخل تحت اللفظ الخاص، مع أن الحنطة لفظ والشعير لفظ آخر. يقول وإن اختلفا لفظان واشتملا على أصناف، الحنطة الحمراء الحنطة الصفراء الحمراء الصفراء، ترى هذا تقدم توضيح فيما سبق من ذكر النوع والصنف، هذا كله تقدم، بس أنا رايح عن بيلي بأي مورد كان وقتها كتبت كم الأمثلة بتمامها حتى وصلنا للإبل البخاتي والإبل والعراب والبخاتي، كل هذا وقتها أعطيتكم أني نعم أحسن ببيع السلام، فليراجع من هناك وقت كتبت كل يوم كله ماني. على كل حال يقول أحسنتم هم، واشتملا على أصناف لدلالة الأخبار، وذكرنا هناك أصناف للحنطة ما شاء الله غيره كله فليراجع من هناك، واشتملا على أصناف لدلالة الأخبار الصحيحة على اتحادهما. هذه الأخبار الخالية عن المعارض، ما في معارض لها، وفي بعضها في بعض هذه الأخبار أن الشعير من الحنطة، وقد تلوتها عليكم، أن الشعير من الحنطة، فدعوى اختلافهما، يعني هذا كلام ابن إدريس هذا، فدعوى اختلافهما، اختلاف الحنطة والشعير، نظرا إلى اختلافهما، اختلاف الحنطة والشعير، صورة وشكلا ولونا وطعما وإدراكا وحسا وإسما، هذه الدعوة غير مسموع. لماذا غير مسموع؟ لأنه اجتهاد في مقابلة النص الصحيح. هناك عن المراقي رضوان الله تعالى عليه يقول: الصورة النوعية المتحققة في الأشكال المختلفة، الشكل هو خصوص الهيئة الخاصة، هو خصوص الهيئة الخاصة، مثلا الحنطة لها صورة نوعية موجودة في جميع أفراد الحنطة، وإن كان بعضها أكبر من بعض وبعضها أطول وهكذا، ولكل فرد شكل خاص به لا يوجد في غيره من أفراد الحنطة. والمراد بالإدراك هو بلوغ أواني الحصاد، والمراد بالإدراك هو بلوغ أواني الحصاد، والمراد بالحس هو اللمس، حيث إن الحنطة ألين لمسا من الشعير، هذا ما وجدته في حاشية المراقي رضوان الله تعالى عليه. نعم، هما في غير الربا كالزكاة جنسان إجماعان. بعد ذلك بيقول يا إخوان هذه العبارة: وأصل كل شيء وفرعه جنس، كالحنطة والدقيق والخبز الجنس، والدبس والتمر والخل والعنب ودبسه جنس، والحليب واللبن والجبن والزبد والسمن جنس، وهكذا. يقول: واللحوم تابعة للحيوان، فوق اللحوم حطوا الألبان أيضا، اللحوم والألبان كلاهما، واللحوم تابعة للحيوان، كذلك الألبان تابعة للحيوان. يقول: كالزكاة جنسا، واللحوم تابعة للحيوان، واضح المطلب يا إخوان؟ واللحوم تابعة للحيوان، والألبان كذلك تابعة للحيوان، فلحم الضأن والمعز جنس، فلا يجوز أن نبيع مثلا كيلو لحم ضأن بكيلو وقية من لحم المعز. بعد يقول: لشمول الغنم لهما، والبقر والجاموس جنس، البقر والجاموس جنس، هذان أيضا داخلان تحت ماذا؟ لفظ البقر. والعراب والبخاتي جنس، العراب من بلاد العرب، وهي في الإبل والخيل النوع الأصيل منهما. العراق من بلاد العرب، وهي في الإبل والخيل النوع الأصيل منهما. البخاتي الإبل الخراسانية، تقدم معنا فيما سبق العراقي للإبل وأيضا للخيل العربي الكريم السالم من الهجنة القبح والعيب. والبخاتي للإبل وهي الخراسانية وقيل غير العربية، ذات سنامين، غير العربية أي العجمية، ذات سنامين، وهي موصوفة بشدة القوة. وفي الحديث هي الإبل الجبلية، تقدم ذلك فيما سبق. على كل حال، والعراب والبخاتي جنس، ليش؟ اكتبوا لصدق الإبل عليهما. بعد هذا، والوحشي والإنسي من هذه الثلاثة جنسان بالإجماع. ضيفوا العبارة، هذا والوحشي والإنسي، يعني الأليف، الإنسي الأليف. عندنا حصان أليف وحصان وحش، وعندنا حمار أليف وعندنا حمار وحش، وعندنا بقر أليف وبقر جبلي وحشي، وهكذا. فلا، هذان جنسان بالإجماع، هذا والوحشي والإنسي جنسان، هذا والوحشي والإنسي من هذه الثلاثة جنسان بالإجماع. يقول: ولا ربا في المعدود. المعدود مثل الثوب والبيض والجوز والدابة ونحوها، مثل هلا بزماننا السيارة. ولا ربا في المعدود، فإذا الربا أين يكون؟ في المكيل والموزون فقط. وهذا على المشهور شهرة عظيمة للأخبار. من هذه الأخبار خبر زرار، رواية صحيحة وقد تقدم ذكرها في صفحة 566 آخر الهامش الثالث عندكم. الرواية صحيحة، صحيحة زرار عن أبي عبد الله عليه السلام: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن، وظاهره الحصر، أنه في غير ما يكال أو يوزن فلا ربا. مين هذا الغير؟ كالمعدود، محل كلامنا المعدود. بعد ذلك خبر منصور بن حازم: سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين، قال: لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا. بعد ذلك خبر منصور الآخر، الخبر الثاني هذا لمنصور موفق، هذا الخبر موفق، خبر منصور الآخر هو موفق هذا الخبر، عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: سألته عن البيضة بالبيضتين، قال: لا بأس به، والثوب بالثوبين، قال: لا بأس به، والفرس بالفرسين، فقال: لا بأس به. ثم قال: كل شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد، فإذا كان لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد، يعني التفاضل. يعني اثنين بواحد، يعني لا بأس بالمفاضلة أو التفاضل. ابن الجنيد رحمه الله وسلار الديلمي رحمه الله قالوا: المعدود، قال: إن المعدود كالمكيل والموزون، فلا يجوز التفاضل فيهما، فيه للمعدود فلا يجوز التفاضل في المعدود. استدل بصحيحة محمد بن مسلم: سألته أبا عبد الله عليه السلام عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع، يعني بالثوب الجيد، فبالثوب من المعدود وليس من المكيل أو الموزون. عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين، فقال كره ذلك علي عليه السلام، فنحن نكره إلا أن يختلف الصنفان. وصحيح ابن مسكان عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام عن الرجل يقول: عوضني بفرسي فرسك وأزيدك، عوضني فرسي عفوا عوضني بفرسي فرسك وأزيدك. هذا معدود، الفرس من المعدود. قال عليه السلام: لا يصلح، ولكن يقول: أعطني فرسك بكذا وكذا وأعطيك فرسي بكذا وكذا. شو يعني؟ يعني معاملتان، بيعان. أنا ببيعك فرسي بكذا هي معاملة، وأنت تبيعني فرسك بكذا هذه معاملة أخرى. واضح؟ الصورة الأولى معاملة واحدة، فرس بفرس بزيادة. ما
حسيت
سيارات هذه الأيام؟ إيه صح، سيارات من المعدودات.
ما يصير بالمحاورة.
لا هلا هن حدا المعاملة الصحيحة اللي بيجروها برا، مثلا بيقول لك تقسيط هالقد، إذا بالتقسيط هالقد ببيعك، إذا نقدا هالقد ببيعك. بطبيعة الحال لما يبيعك نقدا بيكون أقل، أقل سعرا مما لو باعك بالتقسيط، ما في مانع. معاملة وحدة تمت، إما معاملة بالتقسيط غير معاملة، وإلا أجريت معه معاملة بالنقد، ما في منها لا ربا ولا شيء. والأموال أنا في شغلة بالأموال يا إخوان، الأموال ما بيجوز التفاضل بها إذا كانت المعاملة كلية. أما لو كانت المعاملة شخصية تجوز المفاضلة. يعني أنا أبيعك مثلا هالألف ليرة سوري بهالألف ومئة ليرة اللي معك، معاملة شخصية، هذه بهذه ما في يعني. واضح؟
أنا هذه يعني يعتبر سيدنا
أبو زياد. نعم؟ ما في منها معاملة شخصية مش كلية. مش بيعك أني ألف، بيعك ألف مقابل ألف ومية، هيا رايح جيب لك الألف وانت بتعطي. لا، غير لما تكون معاملة شخصية وليست كلية.
معاملة كلية شو أتكلمها في الموضوع؟ هذا كلام العالي هو
وصلنا. اي نعم، فهاتان الروايتان تحملان على الكراهة جمعا بينهما وبينما تقدم. على كل حال، ولا ربا في المعدود مطلقا، مطلقا يعني نقدا ونسيئة لا يصح، مطلقا نقد عفوا، لا ربا في المعدود يعني يصح، ولا ربا في المعدود مطلقا يعني نقدا ونسيئة على أصح القولين في مقابل ما ذهب إليه ابن الجنيد وسلار الديلمي من أنه في المعدود ماذا؟ هناك ربا، حال المعدود حال المكيل والموزون. نعم يكره، نعم هو مكروه واضح، والكراهة هي نتيجة الجمع بين الأخبار. وبعد ذلك يقول: ولا ربا أيضا بين الوالد وولده، فيجوز لكل منهما ماذا؟ أخذ الفضل على الأصاح. هذا ما عليه المشهور أنه لا ربا بين الوالد وولده، فيجوز لكل منهما أخذ الفضل على الأصح. لا ربا بين الوالد وولده، خالف في ذلك السيد المرتضى رحمه الله في بعض كتبه، وفي بعض الآخر من كتبه الانتصار وافق ما ذهب إليه جمهور الأصحاب المشهور على أنه لا ربا بين الوالد وولده، فتجوز هذه المعاملة بين الوالد وولده، وكما سيأتي بين الزوج وزوجته وبين العبد وسيده. حجة مذهب المشهور أخبار من هذه الأخبار صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، يقول ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بينه وبين أهله، أهله يعني زوجته، ولا بينه وبين أهله ربا. وخبر عمرو بن جميع عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام ليس بين الرجل وولده ربا وليس بين السيد وعبده ربا. بالنسبة لقول عليه السلام وليس بين السيد وعبده ربا، صاحب الجواهر رحمه الله في المجلد 23 صفحة 380 قال لا يتصور وقوع الربا بينهما بناء على عدم ملكية العبد، ولذا قيل إنه كان ينبغي ترك ذكره ممن كان يرى ذلك، وقد فعل ذلك المصنف رحمه الله هنا والشارح رحمه الله تعالى، لم يستعرضا ذكر السيد وعبده. بعد ذلك يقول صاحب الجواهر نعم يتجه ذكره بناء على الملكية، ومستنده حينئذ ما عرفت إشارة إلى صحيح زرارة ومحمد بن مسلم المذكور اللهم، إلا أن يقال إن المراد هنا بالمملوك ما يشمل المكاتب، والقائل بعدم ملكية العبد يقول بها فيه، يعني يقول بالملكية فيه في المكاتب. يقول لكن ذلك مبني على إرادة الأعم منه من النص ومعقد الإجماع، وربما نوقش فيه بأن المنصاق غيره، يعني غير الأعم. بعد ذلك هناك صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر القاضم عليهما السلام عن رجل أعطى عبده 10 دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر 10 دراهم أيحل ذلك؟ قال عليه السلام لا بأس. مصدر رواية الباب 7 من أبواب الربا، الحديث 6. السيد المرتضى رحمه الله قال في الانتصار، التفتوا للعبارة الموجودة في الهامش عندكم هناك إضافات فيها، قال في الانتصار قد كتبت قديما في جواب مسائل وردت علي من الموصل، وتأولت الأخبار التي يرويها الأصحاب المتضمنة لنفي الربا بين من ذكرناه، إلى أن قال، استبدلوا عبارة إلى أن قال بهذه العبارة، قال رحمه الله في بيان التأويل، قال رحمه الله في بيان التأويل على أن المراد بذلك وإن كان بلفظ الخبر، قال رحمه الله في بيان التأويل على أن المراد بذلك وإن كان بلفظ الخبر معنى الأمر، كأنه قال فيما تقدم من الروايات ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بينه وبين أهله ربا، وكذلك ليس بين الرجل وولده ربا وليس بين السيد وعبده ربا. يقول في بيان التأويل على أن المراد بذلك وإن كان بلفظ الخبر، المراد بذلك ماذا؟ معنى الأمر، كأنه قال يجب ألا يقع بين من ذكرناه ربا. قال تعالى ومن دخله كان آمنا، يعني يجب، خلوا بين هلالين، يجب أن يكون آمنا، وكقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج بين هلالين، يعني يجب ألا يقع في الحج رفث أو فسوق أو جدال. وقوله صلى الله عليه وآله العارية مردودة والزعيم غارم بين هلالين، يعني يجب رد العارية ويجب أن يكون الزعيم غارما. بعد ذلك يقول ومعنى ذلك كله الأمر. إذن السيد المرتضى رحمه الله بعد ذلك قال واعتمدنا في نصرتي، مش على واعتمدنا في نصرة هذا المذهب على عموم ظاهر القرآن، وهو إشارة إلى قوله تعالى وحرم الربا، واعتمدنا في نصرة هذا المذهب على عموم ظاهر القرآن، ثم لما تأملت ذلك رجعت عن هذا المذهب، لأني وجدت أصحابنا مجمعين على نفي الربا بين من ذكرنا، وغير مختلفين فيه في وقت من الأوقات، وإجماع هذه الطائفة قد ثبت أنه حجة ويخص به ظاهر القرآن. انتهى كلام السيد المرتضى قدس سره. يقول المصنف رحمه الله: ولا ربا في المعدود كالثوب والبيض والجوز والدابة ونحوها كما ذكرنا مطلقا نقدا ونسيئة، على أصح القولين. نعم يكره، ولا بين الوالد وولده، فيجوز لكل منهما أخذ الفضل على الأصح. على الأصح لا خلاف ذلك إلا من ابن الجنيد صاحب الجواهر رحمه الله في المجلد 23 صفحة 346 في الفقرة الثانية، قال رحمه الله: إن خلاف القديمين، إشارة إلى ابن الجنيد وابن أبي عقيل العماني رحمهما الله تعالى، إن خلاف القديمين لا يقدح في سبق الإجماع ولا في لحوقه. هذه العبارة مهمة جدا. إن خلاف القديمين لا يقدح في سبق الإجماع ولا في لحوقه. في المسالك قال الشارح رحمه الله ونبه بقوله: ويجوز لكل منهما أخذ الفضل على خلاف ابن الجنيد حيث نفى الربا بين الوالد وولده بشرط أن يأخذ الوالد الفضل وأن لا يكون للولد وارث ولا عليه دين. يقول الشارح رحمه الله في المسالك: وإطلاق النص حجة عليه. أيضا في الجواهر المجلد 23 صفحة 379 تعقيبا على كلام ابن الجنيد، وهو اجتهاد في مقابل النص والفتوى. قال الشارح رحمه الله: والأجود اختصاص الحكم بالنسب مع الأب، يعني بالولد النسبي مع الأب، مثل ما عندكم في الهامش الأول، يعني نفي الربا بين الوالد والولد مختص بالولد النسبي، ولا يتعدى الحكم إلى الأم ولا إلى الجد ولا إلى ولد الرضاع. ليش؟ لأنه قياس، والقياس محرم. بعد ذلك يجب علينا أن نقف على ما خالف، أن نقف فيما خالف الأصل على المتيقن، ولا يوجد مخالف، لكن قد يحتمل صدق الولد على ولد الرضاع ونبض الوالد على الجد. أنكم بقول وفي أن الأخبار المتضمنة للولد والوالد منصرفة إلى الولد النسبي والوالد المباشر دون الجد، والوالد دون الجد، يعني الوالد المباشر. يقول رحمه الله تعالى: والأجود اختصاص الحكم بالنسب، يعني بالولد النسبي مع الأب، فلا يتعدى إليه مع الأم، يعني لا يتعدى إلى الولد النسبي مع الأم ولا مع الجد، يعني ولا الولد النسبي مع الجد ولو للأب، حتى لو كان للأب، يعني الجد للأب من طرف أبيه بعد ذلك، ولا إلى ولد الرضاع. إذن ولا إلى ولد الرضاع اقتصارا بالرخصة على مورد اليقين، مع احتمال التعدي في الأخيرين، منهم الأخيرين الحفيد وولد الرضاع. لماذا؟ يقول: لإطلاق اسم الولد عليهما ماذا؟ شرعان. بعد قوله شرعان ضيفوا لها العبارة: ومن هنا لا يشمل، بعد عبارة شرعان هذا القيد يخرج ولد الزنا، ومن هنا لا يشمل ولد الزنا، فإنه ولد لغتان لا شرعان. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا بين الزوج وزوجته، يعني لا ربا بين الزوج وزوجته، سواء أكانت هذه الزوجة دائمة أم كانت ماذا؟ منقطعة. يقول دواما ومتعة على الأظهار. ليش؟ لصدق اسم الزوجة. ليش بالنسبة لي؟ ليش على الأظهر بالنسبة لي المتعة؟ لصدق اسم الزوجة على المتمتع بها أيضا. اكتبوها: لصدق اسم الزوجة على المتمتع بها أيضا. شوفوا الهامش الثاني عندكم بيقول: بلا خلاف فيه للأخبار. من جملة هذه الأخبار صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المتقدم. تقدمت: ليس بين الرجل وولده وبينه وبين عبده ولا بينه وبين أهله ربا. إضافة أيضا: مرسل الصدوق عن الصادق عليه السلام: ليس بين المسلم وبين الذمي ربا ولا بين المرأة وبين زوجها ربا. وكما عن الأكثر: عدم الفرق بين الزوجة الدائمة والمتمتع بها. لماذا؟ لإطلاق النص. وذهب الفاضل المقداد والصيمري والعلامة الإخوان في الجواهر المجلد 23 صفحة 382. الفاضل المقداد والصيمري ترددا. خلوا بالكم، مش مثل ما ذكر عندكم هو في الهامش: وذهب الفاضل المقداد والصيمري والعلامة في التذكرة إلى أنها مختصة بالدائمة. الفاضل المقداد هو بن عبد الله، الفاضل المقداد بن عبد الله السيوري صاحب التنقيح الرائع. الصيمري هو مفلح بن حسين الصيمري، هو مفلح بن حسين الصيمري صاحب غاية المرام. إذن هذان ترددا كما في الجواهر المجلد 23 صفحة 382. العلامة في التذكرة إلى أنها مختصة بالدائمة. النتيجة ماذا؟ أن الربا يثبت بين المتمتع بها وبين زوجها. لماذا؟ لأن لفظ الأهل الوارد في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمة هذه الصحيحة ينساق منه من لفظ الأهل خصوص الدائمة التي هي أهل له، مش لها، التي هي أهل له دون المتمتع بها. المتمتع بها فقد تبقى عند أهلها، ضيفوا العبارة، فقد تبقى عند أهلها. في الجواهر المجلد 23 صفحة 382: إلا أنه قد يقوى التفصيل بين المتخذة أهلا وغيرها فلا ربا في الأولى، ويثبت في الثانية، يعني يثبت الربا في الثانية في غير المتخذة أهلا. ومنه يظهر وجه التوقف في المطلقة الرجعية، إذ هي وإن كانت زوجتان إلا أنه قد يمنع صدق الأهل عليها. يقول رحمه الله تعالى: ولا بين الزوج وزوجته دواما ومتعة على الأظهر، ولا بين المسلم والحرب، ولا بين المسلم والحرب. عندكم في الهامش الثالث: بلا خلاف فيه إذا أخذ المسلم الفضل، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله تعالى لما تقدم من الأخبار هنا. وخبر عمرو بن جميع عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا، نأخذ منهم 1000 درهم بدرهم. هذه 1000 الثانية زائدة عندكم. نأخذ منهم 1000 درهم بدرهم، ونأخذ منهم ولا نعطيهم. بعد ذلك يقول: ولا فرق في الحرب بين المعاهد وغيره. المعاهد، وهو من صالحه المسلمون على ترك الحرب ولو مؤقتا، وهو من صالحه المسلمون على ترك الحرب ولو مؤقتا. وغير المعاهد اكتبوه، وغيره كمن جعل له الأمان برجاء أن يقبل الإسلام وكالمهاد. يقول رحمه الله تعالى: ولا فرق في الحرب بين المعاهد وغيره، ولا بين كونه في دار الحرب والإسلام، فيجوز للمسلم أن يأخذ الفاضل. ولو فرضنا أن الأمر قد انعكس بأن أخذ الحربي الفاضل، الحربي هو الذي أخذ الزيادة، ثبت حكم الربا وهو الحرمة حينئذ. الهامش الثالث عندكم يقول، تتمة الهامش الثالث عندكم يقول: عن القاضي ابن البراج رحمه الله أنه يجوز لكل من المسلم والحربي أخذ الربا من الآخر، وقال في الجواهر: ولا ريب في ضعفه لعدم ما يصلح للخروج به عن عموم التحريم. فإذا ولا ريب في ضعفه، قال صاحب الجواهر، لعدم ما يصلح للخروج به عن عموم التحريم. إخوان، هناك كلام يرتبط بما تقدم من قول المصنف رحمه الله: ولا بين الوالد وولده، فيما يتعلق بالولد عن صاحب الجواهر رحمه الله، حيث قال رحمه الله: وفي الدروس جزم بإلحاق ولد الولد. وهو يقول تعقيبا على كلام الدروس في الجواهر المجلد 23 صفحة 380: وهو لا يخلو من قوة، وإن كان الأحوط خلافه، كما أن الأحوط الاقتصار على الذكر، يعني على الولد الذكر، فلا يشمل الأنثى، لأنه المنصاب عرفا، لكن في التذكرة وجامع المقاصد أنه لا فرق في الولد بين الذكر والأنثى لشمول الاسم، وحينئذ لا إشكال في الخنثى وإن كانت مشكلا. ثم قال: نعم، قد يتوقف في المشكل منها، من الخنثى، بناء على اختصاص الحكم بالذكر، فيحتمل التحريم للعموم والحل، يعني ويحتمل الحل للأصل. هذا الكلام دقيق للغاية، موضع اهتمام، محل التفات، فلا بد من استعراضه. يأتي غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله.